جديدة للاحتلال بغزة، وحصيلة الشهداء تتخطى حاجز 46,500. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث تواصل وحدات الجيش الإيراني مناورات الدفاع الجوي في غرب وشمال البلاد استمرارا لمناورات اقتدار القوات المسلحة. ونجحت منظومات صواريخ 15 من خرداد وتلاش في المرحلة الأولى من المناورات تدمير طائرات المهاجمة الافتراضية على منطقتي فرد وخنداب، فيما قامت باستخدام أجهزة الكشف الراداري وأجهزة المراقبة بتنفيذ عمليات الكشف وتعقب الأهداف المهاجمة. من جهته أكد قائد قوات الدفاع الجوي العميد علي رضا صباح فرد أن المناورات تحاكي الساحة الحقيقية للقتال، وستشمل تمارين لمواجهة التهديدات الجوية والصاروخية والحرب الإلكترونية. ارتكب جيش الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية مجزرتين بحق المدنيين في غزة، وصل منهما للمشافي نحو 30 شهيدا وعشرات المصابين. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 46,500، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين حاجز 109,600 منذ بدء العدوان عام 2023. وقصفت وحدات الكيان مخيم الشاطي وحي الشجاعية بمدينة غزة، كما استهدفت مجموعة من السكان بدير البلح ومحيط دوار الحلبي في جبالي البلد وسط وشمالي القطاع. أقر الإعلام العبري بمقتل 400 عسكري إسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة عام 2023. واعترفت منصات صحافة الاحتلال بأن 50 جنديا إسرائيليا لقوا حتفهم خلال الهجوم المستمر منذ أكثر من شهرين شمالي القطاع. وكانت منصات المستوطنين أقرت مؤخرا بمقتل وإصابة نحو 40 عسكريا، بعضهم بحالات حرجة إثر العمليات الأخيرة للمقاومة في بيت حانون شمالي القطاع، فيما أعلن عن إصابة 8 آخرين بهجوم مماثل في واحد من مباني جبالية. في سياق متصل، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها وتصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف محاور القتال داخل القطاع. المزيد في سياق التقرير التالي.
تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها وتصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف محاور القتال في قطاع غزة، ملحقة بهذه القوات المزيد من الخسائر في صفوفها وعتادها. سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، هاجمت قوة خاصة إسرائيلية تحصنت داخل منزل في مخيم جباليا شمالي شرق القطاع، كما استهدفت دبابة ميركافا متوغلة وسط مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. وقصفت كتائب شهيد أبو علي مصطفى بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال في محور نتساريم جنوب غرب مدينة غزة بصاروخين من عيار 107 مليمترات. جيش الاحتلال ووفق ما سمح بنشره اعترف بمقتل نحو 400 ضابط وجندي إسرائيلي داخل قطاع غزة منذ بدء العدوان البري. اعتراف يأتي بعد ساعات من إقرار الاحتلال بمقتل 11 جنديا وضابطا وإصابة نحو 20 آخرين في بيت حانون خلال أسبوعين فقط، ليصل عدد قتل جيش الاحتلال شمالي القطاع إلى 50 ضابطا وجنديا. وأعلن اللواء المدرعة 401 انسحابهم من جباليا لإراحة الجنود بحسب ما قال بعد شهرين من القتال ومقتل قائده بانفجار عبوة ناسفة. إعلام الاحتلال علق بالقول إن المقاومة الفلسطينية تصفع لواءنا حال وتكبده خسائر فادحة في بيت حانون شمال القطاع، وإن الكيان غارق في وحل غزة ويدفع ثمنا باهظا من الدم كل يوم، معتبرا أن آلاف الذخائر التي أسقطها سلاح الجو الإسرائيلي على قطاع غزة لم تنفجر وحماس استغلتها في تصنيع عبوات ناسفة. وقال مراسل عسكري إسرائيلي إن جنود كيانه يموتون واحدا والآخر يوما بعد يوم بعبوة أخرى وقناص آخر ومبنى آخر ينهار، معتبرا أن غزة أصبحت فيتنام الخاصة بالكيان. وفيما قالت صحيفة معارف العبرية إن مقاتلي حماس المزودين بصواريخ مضادة للدبابات يتجولون شمال القطاع ويهاجمون جيش الاحتلال. صرحت القناة 14 العبرية أن أسلوب العمليات العسكرية المطولة في شمال القطاع فشل فشلا ذريعا، وأن رئيس أركان الجيش يتحمل مسؤولية ذلك. وأكدت القناة أن حركة حماس نجحت في إعادة بناء قدراتها ووسعت من إطلاق الصواريخ نحو مستوطنات غلاف غزة، هذا فضلا عن تزايد عدد القتلى من جيش الاحتلال بشكل ملحوظ مع مرور كل أسبوع.
شدد المؤتمر الدولي المنعقد في الرياض حول سوريا على ضرورة دعم العملية السياسية بهذا البلد عبر تشكيل هيئة حكم انتقالية. وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية استئناف الحوار بين مختلف الأطراف السورية وتحقيق توافق سياسي ينهي النزاع الداخلي بعيدا عن التدخلات الخارجية، داعين إلى تفعيل دور الجامعة العربية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع. وعقد الاجتماع على مستوى وزراء خارجية عدة دول عربية بحضور نظرائهم من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وتركيا، بمشاركة المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. قالت مصادر لبنانية أن دبابة إسرائيلية تحركت باتجاه المناطق الشمالية لبلدة مارون الرأس جنوبي البلاد ضمن مسلسل خروق الكيان لاتفاق وقف العدوان. وأكدت المصادر قيام قوة مشاة للاحتلال بعمليات دهم لمنازل الأهالي في البلدة ذاتها مع تمشيط المنطقة بالأسلحة الرشاشة، مشيرة إلى توغل وحدات الكيان في بلدة المجيدية لتتابع طريقها إلى مفرق وادي خنسة بمتابعة من مسيرة إسرائيلية. إلى ذلك اقتحمت وحدات الكيان بلدة الظهيرة وفجرت منزلا فيها، فيما أطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي قذائف في اتجاه منازل مواطنين في عيت الشعب. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد أن وحدات اشتبكت مع حاملة الطائرات والقطع البحرية تابعة لها لمدة 9 ساعات في البحر الأحمر، مضيفا أن الهجوم نفذ بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. أفادت وزارة الدفاع الروسية باستهداف قواتها الوحدات الأوكرانية بمناطق متفرقة في مقاطعة كورسك الروسية وتدمير الكثير من آلياتها العسكرية. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. منظومات الدفاع الإيرانية تدمر الأهداف الافتراضية بمناورات الدفاع الجوي في غرب وشمال البلاد. الاحتلال يقر بمقتل 400 عسكري منذ بدء عدوانه البري على غزة عام 2023. مجازر جديدة للاحتلال بغزة وحصيلة الشهداء تتخطى حاجز 46,000. شكرا على طيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذخائر العبر. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات إخوتنا المستمعين الأفاضل في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم مرة أخرى عبر حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي المتجدد ذخائر العبر، ندعوكم إلى المتابعة. خصصنا أيها الأعزاء هذه الحلقة من البرنامج لاستعراض سفر نفيس آخر من أسفار تراثنا الأدبي الإسلامي، ألا وهو التاريخ المسعودي المعروف بتاريخ البيهقي لمؤلفه أبي الفضل البيهقي، والذي يتمتع بمكانة رفيعة متميزة بين الآثار التاريخية والأدبية الأخرى لأسباب سيوضحها لنا إن شاء الله مشكورا خبير البرنامج الأستاذ الدكتور سعد الشحمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ، وأهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعلى المستمعين الأحبة الكرام الذين تابعونا إلى يعني هذه النقطة من البرنامج، وإن شاء الله سوف نتحدث في هذه الحلقة
إن شاء الله
عن هذه الشخصية. نعم تفضلوا. نعم.
نرجو منك أن تكشف لنا وللمستمعين الأفاضل كما تفضلت عن الأسباب التي أدت إلى أن يتمتع كتاب تاريخ البيهقي بكل هذه القيمة بين الآثار التاريخية الأخرى، تفضل لو سمحت.
إن شاء الله. في الحقيقة كتاب تاريخ البيهقي، ويعرف أيضا بأسماء أخرى منها التاريخ المسعودي لأنه تحدث في الأجزاء المتبقية منه التي وصلتنا، يعني ركز حديثه حول حكم السلطان مسعود الغزنوي، ولذلك عرف بالتاريخ المسعودي، وأيضا عرف بأسماء أخرى ربما كانت أقدم من هذه التسمية، مثلا التاريخ الناصري أو تاريخ آل ناصر أو جامع التواريخ أو الجامع في تاريخ السلسلة التي حكمت،
هذه كلها أسماء. نعم. هذا الكتاب.
نعم.
نعم.
الجامع في تاريخ سبك تكين، كل هذه أسماء اطلقت على هذا الكتاب، وربما كان اسمه الأصلي هو التاريخ الناصري، وعرف فيما بعد كما يرى بعض الباحثين، وعرف فيما بعد بتاريخ البيهقي لمؤلفه أبي الفضل البيهقي.
نعم.
في الحقيقة هنالك عدة شخصيات عرفت بهذا الاسم ونسبت إلى مدينة بيهق التاريخية القديمة التي خرجت الكثير من العلماء والشخصيات والأدباء.
نعم.
في مقاطعة خراسان، وتعرف اليوم ربما تعرف اليوم بمدينة سبزوار. في الحقيقة أبو الفضل البيهقي كان مؤرخا من الدرجة الأولى وأديما في نفس الوقت، كان صاحب ديوان الإنشاء في زمان حكم الغزنويين لإيران، وألف هذا الكتاب لهم يعني للأسرة الغزنوية، أرخ حكمهم والأحداث التي حدثت والأعمال التي قاموا بها بشكل مفصل وبشكل دقيق، يعني عرض كل تلك الأحداث بكل تفاصيلها وبطولها وبعرضها.
جميل.
كما يقال، ومن هنا يكتسب هذا الكتاب وهذا التاريخ أهميته، لأنه يعني يزودنا بمعلومات فريدة من نوعها حول هذا العهد الذي مرت به إيران في ذلك الوقت. ولكن من الطريف أننا عندما نقرأ سيرة أبي الفضل البيهقي نرى أنه يعني في بعض المواضع من كتابه شكى من تعرضه للاضطهاد طيلة نظرا يعني إلى الطبيعة التي تميز بها الغزنويون، شكى من الاضطهاد طيلة 20 عاما قضاها في تأليف هذا الكتاب الكبير العظيم. وعندما فرغ، والأطرف من ذلك أنه عندما فرغ من تأليف هذا الكتاب سجن، تعرض للسجن ربما لأنه يعني انتقد في بعض المواضع من كتابه وعلى سبيل الإيهام.
طيب.
وعلى سبيل يعني التورية نقد تصرفات بعض هؤلاء الحكام، فتعرض للسجن في بقية حياته. وتاريخ البيهقي يقع في الحقيقة في 30 مجلدا، وللأسف الشديد لم يتبقى من هذا الكتاب الرائع سوى الأجزاء من الجزء الخامس وحتى الجزء التاسع وشيء من الجزء العاشر، ولكن أحد مواطني أبي الفضل البيهقي وهو أبو الحسن البيهقي تكفل بمهمة إكمال هذا الكتاب.
يعني كتابته كتبه مرة أخرى؟
لا لا، أكمل بقية الأجزاء التي يعني
حسب ما وقع في التاريخ.
نعم. لم تصلنا من هذه الكتاب، هو الذي تولى فيما بعد، يعني بعد العهد الذي عاش فيه أبو الفضل البيهقي. في الحقيقة هذا الكتاب يتميز كما أشرنا إلى ذلك بقيمة تاريخية وقيمة أدبية كبيرة. قيمة تاريخية من حيث أنه يقدم لنا معلومات دقيقة، يعني هو اتبع الأسلوب الوصفي أو التوصيفي في عرض الأحداث، وتميز بأسلوبه الأدبي. أكثر الحكايات الشهيرة التي وصلتنا من ذلك يعني العهد تضمنها كتاب تاريخ البيهقي، ومنها الحكاية التي سوف يعني تتحدثون عنها، وهي حكاية الوزير حسنك أو حسنك الوزير، وهي من روائع تعتبر يعني فضلا عن قيمتها التاريخية تعتبر من روائع الأدب الروائي الفارسي في ذلك الوقت، وربما حتى الآن بالإضافة إلى الكثير من القصص والحكايات كتبها البيهقي بأسلوبه الأدبي الدقيق جدا في عرض التفاصيل وفي وصف الشخصيات. يعني وصف شخصية هذا الوزير بشكل دقيق، ووصف في المقابل شخصية الوزير الآخر الذي أوقع به وهو الزوزني أيضا بشكل دقيق. يعني عرض لنا نموذجين، نموذج للشر المطلق والنموذج أيضا للخير المطلق.
طيب شكرا، نحن ممتنون لك ضيفنا العزيز الدكتور سعد الشحمان على هذه الإجابة القيمة التي أسهمت في تعريف المستمعين الكرام وطبعا يعني أنا على هذا المصدر التاريخي الذي لا غنى للباحث عنه. نشكرك مرة أخرى ونستودعك الله. والآن أعزتنا المستمعين إلى متابعتنا عبر أحداث قصة حسنك الوزير كما يرويها لنا أبو الفضل البيهقي. مستمعينا الأحبة، في عهد السلطان محمود الغزنوي كان حسنك كاتبا يحظى باحترام السلطان وإجلاله، لأنه كان يعتبره رجلا صادقا أمينا متقيا وورعا، فكان يستشيره في كل شؤون المملكة، ولم يكن يسمح لأي أحد بأن ينتقد آراءه. ولكن هذا القرب الذي كان يحظى به حسنك أثار حسد حاشية السلطان، حتى أن مسعودا ابن السلطان لم يكن هو أيضا ينظر بعين الرضا إليه، ولكنه كان يخفي ذلك، حتى بلغ به الأمر أن غادر البلاط متوجها إلى بغداد. وكان أبو سهل الزوزني نديم السلطان محمود وصاحب ديوانه على اطلاع ببعض علوم عصره، إلا أنه كان يكن الكثير من الحقد على الآخرين، بل إنه كان يتلذذ لرؤيتهم وهم يتعذبون، فكان المذنب والبريء سواء عنده، فإن عوقب البريء قال لا بأس في ذلك فسوف يعفو الله عنه في الآخرة، وكان يترصد اللحظات التي يقطب فيها السلطان على الإنسان البريء ليأمر بجلده، وكان أبو سهل يستغل الفرصة كي يبدأ وشايته وتأجيج غضب السلطان كي يقضي على ذلك الإنسان البريء. وفي ذات يوم من أيام عهد وزارة الأمير حسنك، وعندما كان أبو سهل مرتديا ملابسه الفاخرة وقد علق عليها على صدره الأوسمة، ورافقه خدمه متوجها إلى بلاط السلطان محمود، وإذا بالحرس يمنعونه من الدخول رغم محاولاته. وأخيرا اضطر أبو سهل ومرافقوه لأن يغادروا ساحة القصر، ولم يشك الزوزني في أن الأمر بمنعه لابد وأن يكون قد صدر من الوزير حسنك. فتأججت نار الأحقاد في قلبه وقرر القضاء على هذا الوزير بأي ثمن. ثم إن حسنك استأذن السلطان في زيارة بيت الله وأداء فريضة الحج، وبعد مدة قصيرة من انطلاق حسنك والقافلة التي كانت معه بلغه أن السلطان قد التحق بالرفيق الأعلى على إثر مرض أصيب به، فيخلفه في الحكم ابنه السلطان محمد، وكان أخو السلطان محمد في بغداد، وما إن سمع بخبر وفاة والده حتى أعد جيشا وانطلق نحو إيران، وقدر لمسعود أن ينتصر في هذه الحرب، وأسر أخاه ثم أمر بسمل عينيه وجلس هو نفسه على مسند الحكم. فاستغل أبو سهل هذه الفرصة وأخذ يتقرب من مسعود حتى أصبح في عداد الملازمين له، وقد حدث كل ذلك وحسنك منشغل بأداء فريضة الحج دون أن يعلم بما حدث من تطورات في المملكة. إخوتنا المستمعين، وبعد أن فرغ الوزير حسنك من أداء مناسك الحج قرر العودة إلى إيران عن طريق مصر، وكان الحكم آنذاك في مصر بيد القرامطة الذين كانوا يمثلون طائفة من الإسماعيليين، إلا أن حسنك لم يكن يعلم عن ذلك شيئا. وفي عهد وزارته كانت حكومة إيران تطارد الإسماعيليين، وكان السلطان محمود يعدم كل من قبض عليه من القرامطة، وكان حسنك يحظى في نيسابور ومنطقة خراسان بإجلال الناس واحترامهم، فكان يتوسط لكل قرمطي بريء يريد نظام الحكم شنقه، فلم يكن يسمح بإراقة دم أي إنسان بريء، وكان أبو سهل الزوزني على علم بذلك. فأعلم السلطان محمودا الذي كان في بغداد بذلك، فبعث الخليفة كتابا إلى محمود أمره فيه بإعدام الوزير حسنك، ولكن محمودا امتنع عن ذلك ودافع عن وزيره بشدة، وأجاب الخليفة قائلا: إن كان ولا بد من إعدام وزيري فاعدموني معه. وبذلك فقد فشلت مؤامرة الزوزني ولم يفلح في مساعيه من أجل الإيقاع بحسنك، إلا أن هذا الشيطان ظل كامنا ينتظر الفرصة المناسبة للانتقام. وبعد مرور سنوات على ذلك بدأ الزوزني محاولته مرة أخرى للإيقاع بالوزير، فقال: إن هذا الرجل قرمطي كما قلت سابقا، وها هو قد ذهب الآن إلى مصر واستلم الخلعة من القرامطة ودعا أصحابه إلى هذا المذهب. فانتشر الخبر من نيسابور إلى بغداد، وبعث الخليفة القادر بالله بكتاب إلى بلاط مسعود وأصدر حكمه في هذه المرة قائلا: يجب إعدام هذا القرمطي كي يكون عبرة للآخرين، لأنه ذهب إلى مصر وأجبر الحجاج على اعتناق المذهب القرمطي. مستمعينا مستمعينا الأفاضل، انتظرونا في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.
وموعظة ونور فيه شفاء
ذكر وموعظة
شفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفى. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الكرام، وأهلا بحضراتكم في ظلال أحلى الكلام. من روائع ما يلد تكراره كل حين هذا التسبيح البديع اللفظ الرفيع المعنى السهل الممتنع، وهو يتلألأ بصفات الجمال والجلال الساطعة بأسنى آيات الكمال، وهو لسيدة نساء العالمين الراضية المرضية فاطمة الزهراء البتول سلام الله عليها، تقرأه بعد صلاة معروفة باسمها الزكي المبارك. وها هو ذا التسبيح زكى الله به جوارحنا وقلوبنا: سبحان ذي العز الشامخ المنيف، سبحان ذي الجلال الباذخ العظيم، سبحان ذي الملك الفاخر القديم، سبحان من لبس البهجة والجمال، سبحان من تردى بالنور والوقار، سبحان من يرى أثر النمل في الصفا، سبحان من يرى وقع الطير في الهواء، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غير. أحبتي المستمعين الكرام، يطيب لأحلى الكلام مبدوءا بكلام سيدة نساء العالمين سلام الله عليها، ويسره أيضا أن يكون أيها الأعزاء قد ثناه برائعة أخرى من روائع الأدعية الحكيمة المحيطة بمطالب العبد إلى ربه العزيز الحكيم تبارك لطفه الرحيم. هذا الدعاء العارف لله تعالى بجميله القديم وإحسانه الكريم، وهو لعلم الدعاء والطاعة المطهر الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام، بعد صلاة معروفة باسمه الشريف، وهو مناسب للتوسل بالله سبحانه كل حين، ونصه المبارك: يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم الرجاء، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ومولانا، يا غاية رغبتنا، أسألك اللهم أن تصلي على محمد وآل محمد. وبلطف المستمعين الكرام نستديم الحلقة 19 من أحلى الكلام. سألني الأستاذ منصور الطباطبائي من جامعة طهران نسبة هذا البيت الجميل: كأنك من كل النفوس مركب، فأنت إلى كل النفوس حبيب. قلت: هذا البيت الجميل للقاضي التنوخي أبي القاسم علي بن محمد بن أبي الفهم داود قاضي البصرة والأهواز سنين، وتوفي بالبصرة 42 و300، وهو والد القاضي المحسن التنوخي صاحب الفرج بعد الشدة ونشوار المحاضرة، وكل منهما له ديوان شعر جيد، والبيت المسؤول عنه هو ثاني بيتين هما: رضاك شباب لا يليه مشيب، وسخطك داء ليس منه طبيب، كأنك من كل النفوس مركب، فأنت إلى كل النفوس حبيب. ومن محاسنه أيضا قوله البديع: بأبي حسنك لو أشبهه منك صنيع، أنت بدر ما له في فلك الوصل طلوع. وكتب إلي الأخ موسى الخضري أن ممن أخذ أبو الطيب المتنبي قوله: كأن الهام في الهيجى عيون، وقد طبعت سيوفك من رقادي، وقد صغت الأسنة من هموم، فما يخطرن إلا في فؤادي. قلت: أخذ المتنبي هذا القول من الشاعر المحسن المشهور أبي الحسن علي بن عبد الله بن وصيف المعروف بالناشئ الأصغر، الذي انتقل من حلب إلى الكوفة وراح يملي شعره في جامعها الأعظم. وكان المتنبي وهو صبي يحضر إملاءه، وكتب منه لنفسه في مدح أمير المؤمنين علي عليه السلام قوله: كأن سنان بابله ضمير، فليس عن القلوب له ذهاب، وصارمه كبيعته بخم، مقاصدها من الخلق الرقاب. ومن هذا القول الجميل أخذ أبو الطيب قوله الجميل المسؤول عنه. أحبتي المستمعين الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة 19، ونحن معكم بقلوبنا وأرواحنا ما دمنا على سطح هذا الكوكب، وأنتم سالمون.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
وامطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجدة، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرغ مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلا:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرغ مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرغ مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
Thank you.
يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا ليقدر. فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. سامح أنت الرابح. سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرابح. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل. إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل. إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. اصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرابح. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا. يشيّد كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم. أطلق العفو ودعه يتكلم.
الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يصحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها: وزير الخارجية الإيراني يستنكر العدوان الثلاثي على اليمن ويعتبره انتهاكا للمواثيق الدولية. الاحتلال يقر بمقتل 400 من عسكري في غزة وفصائل المقاومة تواصل تصديها لقواته. واستمرار الحرائق بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة خلال الأيام القادمة.